بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم. ومعنى سليم أي لدغ، وكان يستعملون هذا الكلام من باب التفاؤل، وإلا هو لديغ ليس بسليم، وهذا معروف عن العرب. يسمون اللديغ سليم تفاؤلا بالسلام له، يسمون الكسير جبير تفاؤلا بالجبر، بل حتى في غير الإنسان يسمون الصحراء مفازة تفاؤلا بالفوز، إلا هي مهلكة. يسمون الأعمى بصير. وهو من باب التفاؤل. قال: فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب. ضبط بضبطين، غيب فتح الغين والياء، وضبط غيب بضم الغين وتشديد الياء المفتوحة، والمراد أنهم غائبون غير حاضرين. إننا فرنا أي رجالنا. إن سيد الحي سليم، وإننا فرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية. نأبنه أي نصفه ونعرفه برقية، ما كنا نصفه بأنه راقي ولا نعرف أنه يرقي. أبنه بكذا أي وصفه به أو اتهمه به. ما كنا نأبنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكر للنبي صلى الله ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد ابن سيرين حدثني معبد ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. أن هذا الباب في فضل سورة الفاتحة، فإن هذا الكتاب هو كتاب فضائل القرآن. ذكر فيه حديثين، الحديث الأول حديث أبي سعيد ابن المعلى، وفيه أن الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، فهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم. ثم قال هي السبع المثاني، أي أن آياتها سبع، أن آياتها سبع ومثاني، أي أنها تثنى تكرر. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال بعض العلماء إن قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته هذا جملة مستقلة ليست متعلقة بما قبلها، وانتهى الخبر عن الفاتحة بقوله هي السبع المثاني. وقال بعض أهل العلم بل هو من تتمة الخبر، والمعنى أن الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. امتن الله عليه به في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال وإنما كانت الفاتحة هي القرآن لأن معاني القرآن ترجع إليها، حتى قال شيخ الإسلام كلمة عامة، قال إن معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، وإن معاني الفاتحة راجعة إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين جمعت معاني القرآن كله، فبهذا كانت الفاتحة هي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن ابن القيم هذا بكلام واسع، وشرح كلام شيخ الإسلام هذا في كتاب مدارج السالكين في نحو 100 صفحة من المجلد الأول مدارج السالكين، في أوله شرح سورة الفاتحة وبيّن أن جميع معاني القرآن ترجع إليها. فإذن هذه الفضيلة الأولى التي ذكرها لسورة الفاتحة أنها أعظم سورة في القرآن، ولذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الذي آتاه الله إياه، لأنها مشتملة على معانيه. والحديث الثاني في فضيلة لسورة الفاتحة أنها رقية، يرقى بها، وهذا الصحابي رضي الله عنه رقى هذا الرجل فقام كأن لم يكن به مرض. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وأعظم ما في هذه السورة سورة الفاتحة مما تكون به الرقية والتأثير فيها هي قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال ففيها تفويض الأمر إلى الله إياك نعبد حين نتوجه إليك ونطلب منك ونصرف العبادة كلها لك، نعبدك بالدعاء وغيره، وإياك نستعين أي نستعين بك ونتوكل عليه ونفوض أمورنا كلها إليك في شفاء هذا المرض. ومن استحضر ذلك في رقية بالفاتحة واستحضر تفويضه إلى الله تعالى سيكون لرقيته بها التأثير العظيم، ولا تتخلف الرقية بها عن فائدتها أبدا، وإنما قد تتخلف لضعف الراقي وعدم يقينه وتصديقه، أو لضعف المرقي وعدم يقينه وتصديقه. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها رقية، أي رقية نافعة، ما يدريك أنها رقية سمها رقية. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى كلام الله في زاد المعاد يتكلم عن الرقية بالقرآن وبالفاتحة، قال: فكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لقطعها لسيرها، ولو نزل على الأرض لقطعها. قال: ولكن قد يكون عند الراقي ضعف تصديق وثقة وتوكل على الله، فيحصل الضعف في رقيته، وإلا فلو كان الإنسان مصدقا بذلك موقنا به أن يفوض أمره إلى الله ويستعين به في ذلك لما وقف أي مرض أمام كلام الله سبحانه وتعالى. ولذا أيضا جاء في المسند مسند أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقي عنده ليالي ثم رجع إلى قومه، قال: فأتوه برجل مجنون في قيوده، فقالوا: إننا سمعنا أن صاحبك أي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخير، فهل عندك شيء تداوي به هذا المجنون؟ قال: فبقيت 3 أيام أرقيه بفاتحة الكتاب بكرة وعشية فزال عنه كل مرض وقام كأن لم يكن به جنون. فالفاتحة رقية، وهي رقية نافعة، وكلها سورة الفاتحة كلها تفويض إلى الله تعالى واستعانة به وثناء عليه ودعاء وتضرع، فإذن هو يفوض أمره إلى الله تعالى ويستعين به في دواء هذا المرض، فهي رقية نافعة. إذن هذه من فضائل سورة الفاتحة، ذكر لها البخاري حديثين في فضائل سورة الفاتحة، وجاءت في فضائلها أحاديث أخرى كحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح باب من السماء فنزل منه ملك لم ينزل الأرض قبل، قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إذن هي نور للإنسان. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد سماها أو جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خير سورة، وهذا يوافق هذا الحديث، وقال لبعض الصحابة وهو عبد الله بن جابر البياضي من الأنصار، قال: ألا أعلمك خير سورة في القرآن؟ وهكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وأخبر أن الصلاة لا تصح إلا بها. جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف نص صلاة الفاتحة، سماها الله صلاة. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تصح إلا بها، فرضها ونفلها. من فضائل فاتحة الكتاب كثيرة. اقتصر البخاري على شيء من ذلك مما يبين فضلها. وهذه الأحاديث التي ذكرها فيها مسائل كثيرة وفوائد سبق تذاكر بعضها في دروس ماضية. فحديث أبي سعيد بن المعلى يدل على أنه إجابة النبي يجب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذا دعا أحدا وهو يصلي يجب إجابته. استدل له النبي صلى الله عليه وسلم بأن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وحملها على العموم. بقي إجابة الوالدين، لو دعيا ولدهما وهو في صلاة هل يجيب ويقطع صلاته؟ قال أهل العلم إن كان في صلاة فريضة فلا يجيب، يتم الفريضة ويتجوز فيها ثم يجيب. وإن كان في صلاة نافلة فيجوز له أن يقطعها. واستدل بحديث جريج الراهب لما دعته أمه يصلي فلم يجب وأقبل على صلاته وكان قد تردد، فدعت عليه فأصابته دعوتها. وهذا يدل أنه كان يشرع له أن يجيبها. وفصل بعض العلماء بتفصيل حسن، قال لو علم أن والده الذي دعا إما الأب أو الأم ممن يتفهم الأمر، إذا علم أنه في صلاة يعذره ولا يغضب عليه فإنه لا ينبغي قطع الصلاة، بل يتم صلاته ويتجوز فيها، لا يطيل فيه يتجوز ويجيب. وإن كان يعلم من والده الغضب وعدم تفهم الأمر أو قد يدعو عليه إن لم يجبه وهو في صلاة نافلة فله أن يقطع الصلاة ويجيب والده. وهذا الحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه الفضيلة للفاتحة كما سبق وأنها رقية، وفيه أيضا بيان ورع الصحابة رضي الله عنهم لما أعطوهم هذه الشياه 30 شاة. قالوا لا تحدثوا شيئا، لا تأخذوا منها شيئا، انتظروا حتى تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل ورعهم. أيضا في فائدة أنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية. سبق معنا أن القرآن يجوز أخذ الأجر فيه إذا كان النفع فيه متعديا، وعليه يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا كان النفع فيه متعديا فيجوز أخذ الأجر فيه، كالرقية نفع فيها متعدي للمرقي، كالتعليم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مهر امرأة أن يعلمها زوجها القرآن، فإذا علمها القرآن بمقابل كان مهرا، لأن فيه النفع نفعا متعديا. وأما ما لم يكن فيه نفع متعدي كالإمامة كالقراءة العادية فلا يجوز أخذ الأجر فيه، وهذا منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقيمون حروفه إقامة القدح، إقامة الصيام، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. ساق هذا مساق الذم لهم أنهم يتعجلون الأجر لأجل القراءة فقط. يقرأ في إمامة للناس بأجر، هذا لا يجوز. هو يفعل واجب عليه، الصلاة واجبة عليه، قراءة هذه واجبة عليه، فكيف يأخذ أجرا على شيء واجب يقوم به؟ هكذا بعضهم يتأكل بالقرآن، يدعى إلى القراءة في عزاء، في مسابقة، فيقرأ لأجل المال، لأجل الأجرة، ولا يجوز ذلك. أيضا في هذا الحديث فائدة أن المفتي إذا أفتى بشيء وعلم أن فعله لذلك الشيء من مما يطمئن به الذي أفتاه يشرع له أن يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقسموا واضربوا لي بسهم. لم يقل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا على الدنيا أنه يريد من هذه الشياه، بل قاله عليه الصلاة والسلام تطيبا لنفوس الصحابة: بحل هذا المال الذي أخذوه، ولذا هو يأخذ منه. فقال أهل العلم: إذا كان المفتي أفتى بشيء وربما تردد من أفتاه أو وقع في نفسه شيء وأراد أن يؤكد له بفعله، فإن هذا مشروع، يفعل ذلك الشيء ليطمئن من أفتاه بذلك. وهذا من الفقه. وشيخ الإسلام رحمه الله قصته معروفة، حين أفتى الناس بالفطر في دمشق وهم مقيمون لأجل الجهاد، أفطر هو الأول. لما هجم العدو وكانوا مقيمين فخرجوا للقتال في رمضان، قال شيخ الإسلام: أفطروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالفطر لأجل الجهاد، وعلل بالجهاد ولم يعلل بالسفر: إنكم مصبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم، فكانت عزيمة، فعلله بأن الفطر فيه قوة. فتردد بعض أهل العلم في زمنه، قالوا: كيف نفطر ونحن مقيمون في غير سفر، والصحابة إنما أفطروا في سفر. فبين لهم شيخ الإسلام رحمه الله أن إفطار أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الإفطار ليس لأجل السفر ولكن لأجل القوة، وهذا يشمل المسافر والذي في الحضر. ثم أخذ شيئا من الطعام وجعل يمشي بين الصفوف وهو يأكل في نهار رمضان ليطمئن الناس الذين أفتاهم بذلك. وهذا معلوم في الشريعة في أدلة. والشاهد من هذه الأحاديث كما سبق فضل سورة الفاتحة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.